وصحبه أجمعين. اللهم زدنا في هذا المجلس وأمثاله حبا لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وزدنا في هذا المجلس تعظيما له، وزدنا اللهم إيمانا بك، ووفقنا لتجديد البيعة للسير على صراطك. ونسألك اللهم أن تسمو بنا إلى درجة هذا الحب لسيدنا محمد رسولك النبي الأمي. أيها الإخوة، ما أحسب أن الذي يحرم من هذا المجلس إلا إنسانا حجبه الله عز وجل عن رحمته، وما أحسب أن إنسانا يصغي إلى هذا الكلام الذي كنا نسمعه الآن بين غفار وشافع قد زوت مني ذنوبي، وهو كلام يردد على ألسنتنا جميعا، فنحن جميعا تنبض قلوبنا بهذا الكلام. ما أظن أن إنسانا يحرم من الاشتراك في مجلس يقال فيه هذا الكلام إلا أن يكون إنسانا قد ران على قلبه سوء عمله وحجب عن الله سبحانه وتعالى. وما قيمة الإيمان إذا لم يغذى بغذاء الحب لرسول الله بعد حب الله عز وجل؟ كم وكم في عالمنا اليوم من مؤمنين بالله ولكن إيمانهم لم يقربهم إلى الله شروى نقير، لأن هذا الإيمان حرم من غذائه، وغذاء الإيمان هو الحب. حبس هذا الإيمان في قبر من العقل والإدراك فاختنق هناك، والذي كان ينبغي أن يتممه إنما هو الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حب الله عز وجل. فلما حيل بين أصحاب هذا الإيمان وهذا الحب ضمر الإيمان ثم ضمر إلى أن تحول إلى دفين في طوايا الفكر. ونحن نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيها الإخوة، تصوروا معي أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أحب الخلائق إلى الله، فكيف لا يكون أحب الخلائق إلى عباد الله؟ بل تصوروا معي أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو أحب الخلائق إلى رب العالمين، فكيف لا يكون أحب الخلائق إلى من دانوا بعبوديتهم لرب العالمين سبحانه وتعالى؟ فإن رأينا أن قلوبنا ظمأة إلى هذا الحب فابحثوا عنه في هذه المجالس، ابحثوا عنه في هذه المجالس الذي لا بد أن يكون فيه صالح، لا بد أن تكون الكلمات التي تسمعونها فاضت في يوم من الأيام من قلوب عاشقة ملتاعة بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإن عبق هذه الكلمات يسري إلى قلوبكم. ابحثوا في هذه المجالس عن تجديد حبكم لرسول الله إن أعوزكم ذلك. وإن أحببتم أن تقفوا أمام الدلائل التي تبين لكم مدى محبة الله عز وجل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فانظروا إلى المزايا التي اختصه الله بها بعد النبوة، بعد الرسالة، بعد قوله جل جلاله وإنك لعلى خلق عظيم، بعد قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى، بعد ذلك انظروا انظروا أيها الإخوة كيف أن الله عز وجل جعل رسوله رحيما بعباده في الدنيا وشفيعا لهم في العقبة. أجل تأملوا فيها، انظروا كيف أن الله جعل رسوله في الدنيا رحيما بعباده ثم جعله يوم القيامة شفيعا له، وانظروا كيف أن الله عز وجل لم يجعل حياة حبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيسة بين أصحابه، بل كان يطل بعلم أطلعه الله عليه وبمعرفة ألهمه الله عز وجل إياها، كان يطل على الأجيال المتوالية المتوالية التي تمثل سلسلة أمته صلى الله عليه وسلم. كان إذا تكلم تكلم من خلال أصحابه معنا، وكان إذا تحدث تحدث من خلال كلامه لأصحابه عن الأحداث التي ستأتي من بعد والتي نراها اليوم أطلعه الله عز وجل عليها. ألم يقل عليه الصلاة والسلام ما من شيء إلا وقد أريته في مقامي هذا، والحديث صحيح. ألم يقل عليه الصلاة والسلام لقد زوى لي الله الأرض مشارقها ومغاربها وأراني فأراني مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها؟ ألم يقل وشوقاه إلى إخواني، وفي رواية للإمام مالك في موطئه وددت لو أني رأيت إخواننا؟ قالوا ألسنا إخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يلحقوا بعد وسأكون فرطا لهم على الحوض. ألم يقل سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار؟ انظروا أيها الإخوة كيف أطلع الله حبيبه محمدا عليه الصلاة والسلام على الأحداث الغيبية التي ستقع من بعده، وانظروا كيف جعله الله مع ذلك رحيما بأمته في الدنيا وشفيعا لهم في العقبة. ترى ما الذي زاد أو نقص البوصيري عن هذه الحقيقة عندما قال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم؟ ماذا زاد وماذا نقص؟ فإن من جودك الدنيا لأن الله جعلك رحمة للعباد، وضرتها وهي الآخرة لأن الله جعلك شفيعا لهم يوم القيامة، ومن علومك علم اللوح والقلم أطلعك الله على الغيوب المحجوبة عن كثير من الرسل والأنبياء، فكنت في مقدمة من قال الله عز وجل عنهم ولا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، كنت في مقدمة هؤلاء. فيا عجبا أيها الإخوة، ونسأل الله العفو والعافية لمن يبدع البوصيرية أو يكفره أو يسيء الأدب إليه بأي كلام عندما ينكر عليه هذا الذي ثبت في الصحاح، وهذا الذي لا يجهله مسلم قط. يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، عند حلول الحادث العمم أي يوم القيامة، هل لنا ملاذ إلا رسول الله؟ عندما يلتجئ الناس إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى فلا يجدون الملاذ الذي يتتفجر منه رحمات الله عز وجل إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، الإيمان الأعزل لا يفيد صاحبه شيئا، والإيمان الذي يغذى بوقود الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يجعل شجرة الإيمان تزدهر وتخضر، ومن ثم تثمر وتؤتي أكلها. كم من أناس مؤمنين بالله يقفزون إلى المحرمات قفزا لا يمنعهم إيمانهم من ذلك شر ونقيض. كم من مؤمنين بالله ورسوله إذا لاحت لهم الدنيا نسوا الله ورسوله وتعلقوا بالدنيا سواء كانت محرمة أو غير محرمة. كم من أناس مؤمنين بالله ورسوله إذا لاحت أمامهم ساعات لهو تركوا مثل هذا المجلس وراحوا يسبحون ويغرقون في تلك الساعات وهم مؤمنون بالله. لماذا أيها الإخوة؟ لماذا لم يحجزهم إيمانهم بالله عن هذه المعاصي؟ ذلك لأن إيمانهم لم يورق، لم يخضر، لم يؤتي هذا الإيمان ثماره وأكله. ولكي يؤتي هذا الإيمان ثماره وأكله لا بد من أن يغذى بغذاء الحب. انظروا أيها الإخوة إلى هذا الكلام الرباني الذي فكرت فيه طويلا. عندما فكنت في مقدمة من قال الله عز وجل عنهم ولا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، كنت في مقدمة هؤلاء. فيا عجبا أيها الإخوة، ونسأل الله العفو والعافية لمن يبدع البوصيرية أو يكفره أو يسيء الأدب إليه بأي كلام عندما ينكر عليه هذا الذي ثبت في الصحاح وهذا الذي لا يجهله مسلم قط. يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، عند حلول الحادث العمم أي يوم القيامة، هل لنا ملاذ إلا رسول الله؟ عندما يلتجئ الناس إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى فلا يجدون الملاذ الذي يتتفجر منه رحمات الله عز وجل إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، الإيمان الأعزل لا يفيد صاحبه شيئا، والإيمان الذي يغذى بوقود الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يجعل شجرة الإيمان تزدهر وتخضر، ومن ثم تثمر وتؤتي أكلها. كم من أناس مؤمنين بالله يقفزون إلى المحرمات قفزا لا يمنعهم إيمانهم من ذلك شر ونقيض. كم من مؤمنين بالله ورسوله إذا لاحت لهم الدنيا نسوا الله ورسوله وتعلقوا بالدنيا سواء كانت محرمة أو غير محرمة. كم من أناس مؤمنين بالله ورسوله إذا لاحت أمامهم ساعات لهو تركوا مثل هذا المجلس وراحوا يسبحون ويغرقون في تلك الساعات وهم مؤمنون بالله. لماذا أيها الإخوة؟ لماذا لم يحجزهم إيمانهم بالله عن هذه المعاصي؟ ذلك لأن إيمانهم لم يورق، لم يخضر، لم يؤتي هذا الإيمان ثماره وأكله. ولكي يؤتي هذا الإيمان ثماره وأكله لا بد من أن يغذى بغذاء الحب. انظروا أيها الإخوة إلى هذا الكلام الرباني الذي فكرت فيه طويلا. عندما يقول لقد من الله على رسوله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ثم قال ويعلمهم الكتاب والحكمة وانظروا إلى قوله عز وجل في مكان آخر، نعم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. جعل التزكية قبل التعليم، يزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة في الآيتين، بل في ثلاث آيات في كتاب الله عز وجل جعل المهمة الأولى التي ينبغي أن نستفيدها من رسول الله التزكية، المهمة الثانية العلم. لماذا لم يكن العلم أولا؟ بعد الإيمان بالله، ولا يكون الإيمان إلا بعلم، لا بد من التزكية. بعد التزكية العلم الموسع. ما هي التزكية أيها الإخوة؟ التزكية هي تطهير الفؤاد، هي أن يعمد الإنسان فيطهر قلبه من الشوائب، من الكبر، من الأنانية، من العصبية، من الغرور، من حب الدنيا، من حب الشهوات والأهواء، ومن ثم يتحول هذا القلب إلى إناء طاهر يتهيأ لحب الله ولحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى التزكية. لو أن إنسانا آمن بالله عز وجل بالأدلة العقلية والعلمية الكثيرة وقفز فوق واجب التزكية، ترك قلبه كما هو عشا للشهوات، للعصبية، للكبر، للغرور، لحب الذات إلى آخره، وأخذ يحاول أن يزداد علما بدين الله عز وجل، والله الذي لا إله إلا هو لن تفيده علومه الكثيرة أبدا. ذلك لأن الأمر يصبح كالمثل التالي: لو أنك عمدت إلى وعاء فيه أقذار كثيرة ولم تطهر هذا الوعاء من تلك الأقذار، ثم ملأت هذا الوعاء بما لذ وطاب من الأطعمة، هل تستطيع أن تتناول منها شيئا؟ لا بد أن تتغلب الأقذار وسمومها على الطعام الطيب وقيمته الغذائية. لا بد أن تنظف الوعاء أولا. قلوبنا أوعية أيها الإخوة، لا بد أن نطهرها أولا. وكيف يكون التطهير؟ بالتزكية. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جهادهم الأول هذه التزكية. سحقوا الغرور من أفئدتهم، سحقوا حب الدنيا من قلوبهم، سحقوا الشهوات والأهواء، سحقوا الشعور بالأنا، الاعتزاز بالذات من كياناتهم. تحولت قلوبهم إلى مرايا صافية من سائر الشوائب. هذه هي التزكية. عندئذ كان كل واحد من أولئك الرجال بطلا من أبطال التاريخ. لم تكن بطولتهم بواسطة علوم غزيرة حقنوا بها عقولهم، لا، وإنما كانت بطولتهم بواسطة هذه التزكية، ونحن اليوم بحاجة إليها. أنا لا أحب أن أترجم هذه الكلمة إلى غير الكلمة القرآنية: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. لا أحب أن أغادر الكلمة القرآنية وأتحول عنها إلى غيره. بعض الناس اليوم يعبرون عن التزكية بالتصوف، بعضهم يعبرون عن التزكية بالطرقية. لا لا، هذه متاهات أيها الإخوة. وكم من الناس يحاول أن ينحط معي في هذه المتاهة ليجادلني في سلسلة من الجدال لا نهاية لها. دعك من الألفاظ المستحدثة، التزكية، نحن بحاجة إلى التزكية التي كانت المهمة الأولى لرسول الله، ومن ثم كانت المهمة الأولى لنا بعد الإصغاء إلى كلام الله سبحانه وتعالى. لأننا أعرضنا عن واجب التزكية أصبحت حياة كل منا حياة مزدوجة، مؤمنون بالله ومنحطون في الوقت ذاته في طرق الغواية، مؤمنون بالله ولا نؤدي شيئا من حق الله عز وجل علينا. ألا ترون ظاهرة الازدواج في السلوك، ظاهرة الازدواج في الحب، لا تعلم هل أنا أحب الدنيا أم أحب الله أم أحبهما معا، كيف هذا؟ هذه الظاهرة سببها أننا افتقدنا واجب التزكية الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. كيف تكون التزكية أيها الإخوة ونحن في مجلس كهذا المجلس وقد شعرت أفئدتنا بحب رسول الله، ولعلها شعرت بالشوق أيضا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبيل ذلك أيها الإخوة أن نأخذ أنفسنا بأوراد، وكم من الناس من يحتقر هذه الكلمة أوراد، جمع ورد، ورد شغلة طريق تصوف. نعم، سبيل التزكية أن نأخذ أنفسنا بأوراد في كل صباح. ينبغي أن يكون لنا حظ من قراءة كتاب الله. كم منكم يؤدي هذا الواجب؟ كم منكم يبدأ صباحه مع إشراقة كل فجر أو شمس بتلاوة جزء من كتاب الله عز وجل بتأمل وتدبر وهو يشعر أنه مع الله؟ ينبغي أن يفتتح كل منا صباحه من لمعة الفجر أو من شروق الشمس بقدر من الاستغفار، وليكن أقل المراتب 100، بقدر من التسبيح وليكن أقل المراتب 100، بقدر من الصلاة على حبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم يستنفذ هذا الورد منا أيها الإخوة؟ ساعة، ساعة، والله إن هذه الساعة لخير من 24 ساعة التي أمضيها جزافا. أجل، توج إقبالك إلى عملك في كل نهار بهذه الساعة، وشد نفسك من خلال هذا الورد إلى الله، ثم انظر كيف يتألق قلبك حبا لله عز وجل وحبا لرسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم انظر كيف تتضاءل محبة الدنيا وتتراجع، ثم تتراجع من شغاف قلبك لتحتلها محبة أخرى. ستجد أن هذه الدنيا أصبحت أمام عينيك أو أمام بصيرتك أمرا تافها، كما قال ثعلبة رضي الله حارثة رضي الله تعالى عنه يوم قال له رسول الله: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: انظر ما تقول يا حارثة، فإن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا وكأني بعرش ربي بارزة، وكأني بأهل الجنة ينعمون فيها، وكأني بأهل النار يتعاون فيها. فقال له رسول الله: أبصرت فالزم. وفي رواية: عبد نور الله قلبه. نحن عن هذا النور نبحث، عبد نور الله قلبه، نحن ننشد هذا النور أيها الإخوة. هذا حارثة لم يكن سبيله إلى ذلك قراءة مزيد من الكتب، حفظ مزيد من الحقائق، حفظ مزيد من الأحاديث التي يكررها بأسانيدها، أبدا إطلاقا، وإنما كان سبيل ذلك هذا الذي أقول لكم. لكن حارثة كيف وصل؟ كان يحب الدنيا، فكيف عزفت نفسه عن الدنيا؟ كان يرى بعينيه بريق الشهوات، فكيف رأى عرش ربه في مكان ذلك بارزة؟ كيف السبيل هذا الذي أقوله لكم؟ أن يربط الإنسان نفسه بورد. ورد أيها الإخوة، مشكلتنا أننا ننتمي إلى الإيمان وننتسب إلى هذا الدين الأغر، ولكن تعاملنا مع الشهوات، تعاملنا مع الأهواء. وأنا لا أريد أن أضرب الأمثلة بالتجار، بالصناع، بالأغنياء، بكبار الموظفين، بكبار الضباط، بهذه الفئات كلها، فأنتم تستطيعون أن تعلموا كلهم منتمون إلى الإسلام، لكن الكل لاهث وراء دنيا. لماذا؟ ما المشكلة التي جعلت هؤلاء الناس ينصاعون لدنياهم وهم المؤمنون، ولا ينصاعون لمولاهم وخالقهم وهم يزعمون أنهم مؤمنون بالله عز وجل؟ لأنهم لم يغذوا إيمانهم بغذاء الحب، وغذاء الحب إنما يكون عن طريق هذا الورد. اقرأوا كتاب الله أيها تعشقون الله عز وجل، اجعلوا صباحكم مشرقا لا بهذه الشمس التي تتعرضون لأشعتها، وإنما اجعلوا صباحكم مشرقا ببيان الله الذي تصغون إليه بتدبر. اجعلوا صباحكم بعد هذا متوجا بالصلاة على رسول الله 100 مرة، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم فقط. اجعلوا صباحكم متوجا ب100 مرة استغفار، ب100 مرة تسبيح، وبعد ذلك ليقل لي الشاب الذي يشكو إلي أن الدنيا تكاد تلتهمه وأن أمواج الشهوات تتغلب عليه، سيأتيني وقد انعتق من أسر هذه الشهوات وذاق طعم القرب من الله سبحانه وتعالى. نحن نقرأ فيما نقرأ قول الله عز وجل: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. هنالك اجتباء وهنالك هداية. الاجتباء الجذب بلحظة واحدة، تكون غريق المعاصي وإذا بك تسيح في ملكوت الله محبوبا إلى الله ومحبا له، هذا هو الاجتباء. وهنالك الإنابة، أي الالتفات إلى الله والسير إلى الله. نحن نأمل ونرجو من الله أن يجعلنا من عباده المجتبين. الطريق طويل والوقت قصير، ونحن نطلب من الله عز وجل أن يجتبينا بلحظة واحدة، نطلب ذلك، والله أكرم من أن يخيبنا. لكن لكي يستجيب الله دعاءنا فيجعلنا من المجتبين، هنالك طريق أمامنا، طريق الإنابة. سر في هذا الطريق وتجاوز مراحله مرحلة إثر مرحلة، ستجد أنك إن لم تصل إلى الله اجتباء ستصل إليه عن طريق الإنابة. نعم، الكلام طويل في هذا الصدد، وأعتقد أن هذا المجلس مجلس تغشاه ملائكة الله، وأعتقد أن هنالك أرواح لكثير من عباد الله الصالحين تغشى هذا المجلس، هكذا أتصور، وأسأل الله أن لا يحرمنا من بركة ذلك، أسأل الله أن لا يحرمنا من بركة ذلك، وأن يجعل قلوبنا مصابيح تدلنا على الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا إذا أصغينا إلى هذه الكلمات الحلوة بأصوات جميلة، أسأل الله أن يجعلها تجذبنا إليه، تجذبنا إليه. كم وكم تفاعلت، وأظنكم جميعا تفاعلتم مع هذا الكلام، بين غفار وشافع قد زوت مني ذنوبي، أنا بين من؟ بين إله أول صفة من صفات المغفرة، وبين رسول أول صفة من صفات الشفاعة، ما راح أضيع وما راح أنضيع. لكن ينبغي أن لا يكون هذا عبارة عن دلال على الله، وأن لا يكون حظنا من هذا حظ الأمان، لا، بل ينبغي أن يكون هذا دافع عندنا إلى الاستحياء من الله. إذا ربي أمكرنا بهذا الإكرام، يعاملنا بمغفرته ويأمر رسوله أن يعاملنا بشفاعته، إذن كيف ينبغي أن نكون نحن؟ ينبغي أن نكون نحن عبيد طاعة، عبيد انصياع، عبيد تجديد البيعة، أن نقول: يا رب، ها نحن قد مددنا أيدينا إليك، فخذ بنا إلى ساحة الرضوان. أقول قولي هذا، وأسأل الله أن يتقبل منا جميعا، وأن يتقبل من الإخوة الذين كانوا سببا لانعقاد هذا المولد في هذه الليلة في هذا المكان بالذات، وأن يكرم هؤلاء الإخوة بسعادة الدنيا والآخرة.